إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وبدوام شكر نعمه ما ظهر منها وما بطن وأن على كل من أتم الله تعالى عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وما أكثر نعم الله تعالى على عبيده ولكن أكثر الناس لا يشكرون والنعمة عباد الله اليد البيضاء والصنيعة والمنة وكل ما أنعم به عليك ونعمة الله سبحانه وتعالى هي منه وتفضله على عبده وإعطاؤه لك ما لا يمكن لغيرك أن يعطيك إياه من السمع والبصر والصحة والعقل والمال والعلم والدين وما إلى ذلك مما لا يمكن عده ولا حصره والإحاطة به وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور إن الله لغفور رحيم فنعم الله قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها من الله سبحانه وتعالى وحده المتفضل بها على عباده المبتدي بها لا أحد سواه وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون ونعم الله تعالى على عباده على نوعين ظاهرة وباطنة وإن شئت قلت دينية ودنيوية فالظاهرة يتقلب فيها جميع الخلق ويشعر بها جلهم وإن تباينوا في الاعتراف بها وشكرها والنعمة الباطنة ينعم بها من اصطفاه الله عز وجل من خلقه وهداه ووفقه إلى الخير والهدى وألهمه ذكرها وشكرها. وقد جاءت الإشارة في كتاب الله عز وجل إلى هذين النوعين من النعم في قوله تعالى في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومعلوم أن السبيل لبقاء النعم ودوامها ونموها وزيادتها هو شكر المنعم بها المبتدي بها المتفضل بها على عباده، كما أن السبيل لذهابها وزوالها ونقصها هو ترك شكرها أو جحودها. ولذلك قيل: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وكانوا يسمونه، أي الشكر، الجالب، كانوا يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فالنعمة عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولله در من قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قال العلماء: إن كل نعمة من الله جل وعلا لا بد أن تقابل بأربعة أمور من العبد الطائع حتى يكون شاكرا لأنعم الله، وحتى تزيد هذه النعم وحتى تكثر هذه النعم وتزيد ولا تنقص ولا تبيد. أولها وأعظمها الاعتراف بالقلب بأنها من الله جل جلاله، والإقرار بها حقا وصدقا أنها من الله سبحانه وتعالى، امتن بها على عبده تكرما وتفضلا، لا قوة من العبد وتحيلا، كما في قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في حديث الاستغفار، أو حديث سيد الاستغفار المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وفي الحديث: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ومعنى أبوء بنعمتك علي أي أقر بعظم إنعامك عليه وتوارد أفضالك وإحسانك. ومن ذلك شكر المنعم سبحانه وتعالى والتبري من كفران النعم. ثانيها، وهو من الأمور المهمة، التحدث بالنعم في الظاهر مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وعليه، أي على العبد، أن يحدث بنعم الله عز وجل عليه في الدين والدنيا. فإذا رزق الإيمان والصلاح والعلم قال: هذا من فضل الله عز وجل، والحمد لله أن أوصلني الله عز وجل إلى هذه المكانة أو إلى هذه المنزلة. وإذا أنعم عليه نعمة من نعم الدنيا من مال أو جاه فلا يقول: هذا بحيلتي وبجاهي وبوساطتي، وإنما هو من الله تبارك وتعالى تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. ففرق بين التحدث بالنعمة والفخر بها، لأن التحدث بالنعمة، لأن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وفضله وإحسانه، فهو يعمل على إظهارها والتحدث بها، شاكر لله تبارك وتعالى، ناشر لجميع ما أولاه من النعم على عبده. ومقصوده في هذا إظهار صفات الله تبارك وتعالى ومدحه والثناء عليه ومحبته ورجاؤه، فيكون راغبا في إظهار نعم الله سبحانه وتعالى وشكرها ونشرها. وقد جاء في القرآن ذكر الآلاء والنعم كثيرا، وجاء مع ذلك الأمر بذكرها وشكرها وعدم نسيانها، لأنها تكون عونا على العبد لشكرها وعدم الغفلة عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، وقال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكيف أيديهم عنكم، وقال الله عز وجل: وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، وقال سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. وأما الأمر الثالث في مقابلة النعم هو صرفها واستعمالها في محاب الله عز وجل ومرضاته، وذلك بأن لا تكون مطية والسبيلا لمعصيته أو إيذاء أحد من خلقه. فيجب أن تكون النعم عونا للعبد على طاعة مولاه وربه سبحانه وتعالى وجلب مرضاته والإحسان إلى خلقه وعدم إيذائهم والقيام بخدمتهم. فهذا هو معنى صرف محاب الله تبارك وتعالى، صرف نعم الله عز وجل في محابه ومرضاته. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرنا في كتابه بشكر هذه النعم، وبين لنا أن ما أنعم به علينا من النعم الظاهرة والنعم الدنيوية إنما هي سبيل للقيام بشكر النعم الباطنة من الإسلام والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النحل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا في الخلق وفي الشرع جاء الأمر بالتوجه إلى القبلة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال في عقب تشريعه للوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه عليهم ويعرفهم بها ليتقوه ويعملوا بطاعته ويصدقوا برسله ويؤمنوا بلقائه، كما تضمنته سورة النعم التي هي سورة النحل، سميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها أصول النعم وفروعها وذكرهم بها نعمة النعمة، وأخبر أنه إنما أنعم عليهم بذلك ليسلموا له فتكمل نعمه سبحانه وتعالى على عباده بالإسلام الذي هو رأس النعم. والمقصود من كل هذا عباد الله أن العبد إذا غفل أو إذا عجز أو إذا فاته هذا الحظ العظيم فلم يرى من نعم الله تعالى الظاهرة عليه عونا له على طاعة الله عز وجل ومجانبة معصيته وسخطه، فاعلم أنه من الحرمان بمكان، وقد باء بالخسران والهوان والخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجنبنا الغفلة عن شكره، ويوفقنا لمحبته ومرضاته وشكره على جميع ما أولاه من النعم والألاء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد المعبود، عم بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، فهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأتقياء الركع السجود وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. عباد الله، من نظر إلى أحوالنا فإنه يجد أن نعم الله عز وجل تحيط بنا من كل جانب وتسبغ علينا ظاهرا وباطنا، نتقلب في هذه النعم صباح مساء وليل نهار، لا تنقطع عنا طرفة عين ولا نحرم منها أدنى شيء، ولكنه للأسف الشديد نرى صوراً خطيرة في مقابلة هذه النعم التي تستوجب منا الشكر والحمد والاعتراف بمبديها ومسديها جل وعلا. هذه الصور تخالف ما أوجبه الله تعالى علينا من الحمد والشكر والاعتراف بها سبحانه وتعالى. فمن الناس من ينسب النعمة إلى غير الله الكريم المنان، ومنهم من تزيده النعم إسرافاً في الذنوب والعصيان، ومنهم من يحصل له بسببها الكبر والغرور والعدوان والطغيان، ومنهم من لا يؤدي حق الله تعالى فيها، وما إلى ذلك من صور الجحود والكفر والخذلال والنكران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا الخذلان. فاتقوا الله رحمكم الله، وتبرأوا عباد الله من حولكم وقوتكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وانسبوا النعمة لبارئكم ولمسديها جل وعلا، وقوموا بشكرها بالقلب والجوارح واللسان، فشكرها بالقلب يعني الاعتراف بها أنها من الله وحده لا من غيره، وإن كان العبد سببا في إيصالها. فالحمد والفضل لله أولا، وشكرها باللسان هو ثناؤه سبحانه وتعالى وحمده عليه في كل المحامد، حمده عليه بكل المحامد وفي كل الأحوال. ولذلك قالوا أن الحمد هو أفضل نعم الله تعالى على العبد، ومصداقه ما جاء في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله تعالى نعمة على العبد فقال الحمد لله كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، يعني أن العبد يعطي الحمد، وحمده بأن وفقه الله عز وجل لأن يلهج لسانه بها. فإذا قال العبد على النعمة الحمد لله، فهذا الذي أعطاه العبد وهو الحمد الذي يرجع لنفسه في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين شيئا ولا ينقص منه معصية العاصين، ولكن مع ذلك إذا حمد العبد ربه على النعمة التي امتن بها عليه فإن هذا الحمد هو أفضل مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم الأخرى. ولذلك قال ابن القيم: شكر النعم هو أفضل النعم، وأفضل من نعمة المال والجاه والزوجة والولد، وأما شكرها بالجوارح فلأن يستعان بها على طاعته ومرضاته ونفع خلقه والإحسان إليهم. وإن من النعم، ونحن في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان التي تتجدد علينا كل عام بلوغ شهر رمضان، فمن بلغه الله تعالى هذا الشهر الفضيل العظيم وحصلت له العافية وغمرت جسمه الصحة الغالية، فيجب أن يتذكر منة الله تعالى عليه ورحمته به سبحانه وتعالى، ويسأله بعد ذلك الإعانة على طاعته والإنابة إليه. فكم من قلوب عباد الله حنت واشتاقت لبلوغ رمضان، مضى بها القدر وانقطع عنها الأثر، فهي اليوم بالأعماق وبين الديدان تحت أكداس الثرى والتراب كانت تتمنى لقاءه، فما بلغت مناها وما تحقق رجاها. وكم من أجساد عباد الله منهوكة على الأسرة البيضاء في المستشفيات والعيادات والبيوت الخاليات، قد أقعدها المرض ومنعتهم الأسقام والعلل والآلام، وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. وكم من عزل مشردين من رجال ونساء وصبيان يقاسون الجوع والعراء والحرمان، يهدد أمنهم لغة السلاح والمدافع والقنابل في أرض سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، قد سلب منهم الأمن والأمان والسلم والسلام، ونحن بفضل الله عز وجل ورحمته ننعم بما حرم منه. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا تطرى، وآلاؤه سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. فاتقوا الله رحمكم الله قبل الفوات وتداركوا، فاتقوا الله رحمكم الله قبل الممات وتداركوا، وابتعدوا عن الهفوات قبل الفوات، واعلموا أن أجل الله لآت، ولا تدرون أفي العشية يأتي أم في البيات. فهذا شهر شعبان قد ولى وذهب وتصرمت أيامه ولياليه، فمر كلمحة من لمحات الأبصار. فاللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود بالتقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأعمار والأوقات في ذي المهلة. نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي المنون وكل الذي آت قريب، فقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لا يتوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للتزود فيه بالإيمان والعمل الصالح وفعل الخيرات، لعله يصلنا شيء من رحماتك وبركاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم اللقاء، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.